بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال هنا وقفنا عند قول الله عز وجل: فيه آيات بينات فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله جل وعلا: ولله على الناس، قال العلماء أن هذه من أبلغ صيغ الوجوب، من أبلغ صيغ الوجوب، أنه سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس، أي أن حق الله ومن حق الله عز وجل على الناس أنهم يحجون بيت الله جل وعلا من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية فيها وجوب الحج، وهي الآية التي أوجب الله عز وجل بها الحج على قول جمهور العلماء. ومن أهل العلم قال أن الآية التي أوجب الله عز وجل بها الحج قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. ولهذا هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله نزلت في الحديبية في السنة السادسة. فلهذا يقول بعض أهل العلم كما سيأتي في مسألة هل الحج على الفور أو على التراخي، استدلوا به على التراخي، لأن قالوا لأن الحج أوجب في السنة السادسة. لكن الصحيح أن قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله ليس أو لا يدل على الوجوب، لأنه إنما فيه إتمام الحج والعمرة وليس وجوب الحج والعمرة، عن إتمامهما إذا دخل فيهما الناس، عن إذا الحج إذا دخل فيه لابد أن يتمه. ولهذا أجمع العلماء على من أفسد حجه بجماع، أن جامع زوجته وهو محرم فأفسد حجه وأفسد إحرامه، معنى فأفسد حجه، فإنه يجب عليه أن يتم الحج، معنى من الأمور الواجبة عليه أنه يتم حجه لا يقطعه. أنا إذا جاء مثلا في وقت الإحرام و جامع زوجته فهنا حجه يفسد، معنى قبل التحلل الأول يفسد حجه، يكون الحج باطل، وعليه أن يتم الحج، معنى لا يقطع الحج بل يتمه، ويجب عليه أن يأتي بحجة أخرى في العام الذي يأتي إن استطاع، فإنه يجب عليه، معنى أن الحج باطلة تعتبر، عليه حجة الإسلام مرة أخرى إن كانت حجة الإسلام، وإن كانت تطوع فهو بالخيار. فالشاهد هو أن العلماء أجمعوا أن من دخل الحج ولو فسد عليه حجه فيجب عليه أن يتم الحج. أنا إذا كان مثلا في اليوم التاسع وقع على امرأته وهو محرم مثلا قبل أن يذهب إلى عرفات، فهنا لا يقول خلاص أنا ما سأذهب لأن حجي باطل، لا، بل واجب عليه أن يذهب ويكمل حجه حتى ينتهي الحج. فالآية التي في البقرة إنما في إتمام الحج فقط، إتمام الحج والعمرة، وأما هذه الآية ففيها وجوب الحج، حج بيت الله الحرام. وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة، نزلت في السنة التاسعة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أن يحج بالناس في تلك السنة، ومن ثم حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. وقيل أنه لم يحج في السنة التاسعة لعدة أمور، من ذلك أن المشركين لا زالوا يحجون بيت الله في ذلك الوقت، وأيضا أن أهل الشرك كانوا يحجون عرايا، أن كان عندهم اعتقاد أن الحاج لا بد أن يحج بلباس أهل الحرم، لا يحج بلباسه، فلهذا بعضهم فقراء ما يجد ما يشتري لباس من لباس أهل الحرم فيحج عاريا حتى أنه ليس فيه شيء، حتى المرأة تحج عارية كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وتقول اليوم يبدو كله فلا أحل، أو قالت اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا فلا أحله، فكانوا يحجون عرايا. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة لما حج بالناس الصديق رضي الله عنه أرسل معناه أمره أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلهذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة لأجل مثل هذه الأمور. ثم حج عليه الصلاة والسلام بعد أن منع المشركون وبعد أن سادت جزيرة العرب بالإسلام، حج النبي عليه الصلاة والسلام وحج الناس معه، حتى قيل أنه حج معه 10,000 أو أكثر. فلهذا فهذه الآية هي التي أوجبت الحج. وهذه الآية ليس فيها أنها لكل عام، وإنما قال ولله على الناس حج البيت، وهذا إطلاق، والإطلاق لا يفيد العموم وإنما يفيد البدل. فلهذا فقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإطلاق، فعموم الإطلاق هو بدل وليس شامل، معنى لا يشمل كل سنة. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أفي كل عام يا رسول الله، قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. وأجمع أكثر أهل العلم، أو لعله لا يعرف أحد من أهل العلم ممن يعرف بالعلم، أنه قال أن الحج يتكرر، إلا أنه نسب إلى أناس ذكره القرطبي ولعله من العباد ليس من العلماء، ذكر أن أناسا من العباد أو ذكر أن أناسا كانوا يقولون أن الحج يجب في بعد كل 5 سنوات، أن بعد كل 5 سنوات يجب حجة، واستدلوا بحديث، والحديث لا يصح، لا، على أنه أن الله عز وجل يقول في الحديث أنه أن رضاي على عبدي أنه متى ما جاءني لا يغيب عني 4 سنوات أو بهذا المعنى، وهو حديث لا يصح، وأيضا الاستدلال به ليس صحيحا، حتى لو صح فهو ليس المراد أنه بعد 5 سنوات لابد أن يحج، وإنما هذا من باب التطوع، من باب الارتباط بالله جل وعلا، وأيضا من باب الإثابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى بيته المعظم. ولهذا جعله الله عز وجل مثابة للناس، أي الناس يرجعون إليه، كلما من ذهب إليه أحب الرجوع إليه. فأيضا من هذه المسائل في هذه الآية استدل كثير من العلم كما قلنا على أن الحج يجب على الفور وليس على التراخي، بل من استطاع أن يحج فواجب عليه أن يعجل، من كانت عنده استطاعة من المال والبدن فواجب عليه أن يعجل. وقد جاء في حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هنا الفاء التي تفيد التعقيب وأيضا تفيد الترتيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فحجوا، فقال الأقرع بن حابس كما في سنن أبي داود، قال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله، قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم لما استطعتم. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فحجوا. فشاهدنا هنا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعجال. وصح بعض أهل العلم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع الحج فليحج فإنه قد يعرض المريض أو كذا، معنى أنه قد يعترض عليه أشياء قبل حجه، لكن الحديث فيه ضعف. طيب، وأيضا ذهب جماعة من أهل العلم كأحمد وداود ابن علي ورجح ذلك شيخ الإسلام على أن الأمر يفيد الوجوب، يفيد الفور. الأمر في الأصل أنه يفيد الفور، لأن الآمر إذا أمر من تحته فإنه لا شك أنه يريد أن ينفذ في أقرب وقت، في أقرب وقت. فلهذا قالوا الأصل أن الأمر يفيد الوجوب حتى يأتي ما يدل على التراخي. فلهذا فوجوب الحج على الناس الأصل أنه على الفور، فمن استطاع أن يحج ثم لم يحج فهو آثم. لهذا قال عمر رضي الله عنه من استطاع الحج ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. من استطاع الحج فلم يحج قال فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا. وبهذا أيضا فسرت هذه الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فحمل هنا الكفر على الكفر العملي وهو ترك الحج على أنه كفر عملي، فهو يشابه الكفار في عمله. وحمل على وهو قول أكثر المفسرين على أن الكفر هنا كفر اعتقادي وهو الذي ينكر الحج أو أنه ينكر بعض ما ذكره الله عز وجل في الحج من عدم طواف العريان وغيره. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فخلاصة هذه الآية وما فيها أن الحج أوجبه الله عز وجل على العباد وأنها فريضة عظيمة، وأن الحج هو من زمن إبراهيم عليه السلام، قد أمر الله عز وجل إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج. لكن هل كما قال العلماء هل وجب الحج على أهل الإسلام بوجوب هذه الآية أم بنداء إبراهيم؟ فلا شك أن وجوبه بهذه الآية، وجوبه بهذه الآية، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حج قبل أن يبعث، حج مرتين كما قال أهل العلم. وقد حج الصحابة أيضا رضي الله عنهم قبل البعثة حجج كثيرة، ومنهم من أهل مكة. فلم يدل شيئا على أن حجة الإسلام قد سقطت عليهم بحجهم قبل البعثة، بل أوجب الله عز وجل على جميع المسلمين الحج على أو وجوبه على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيضا في هذه الآية أن الحج لا يجب إلا على من استطاع، والاستطاعة هنا تشمل البدن، استطاعة البدن، وأيضا استطاعة المال، واستطاعة الطريق، على ثلاث أشياء. الاستطاعة تكون في البدن أي أنه يستطيع أن يذهب، إن كان يستطيع أن يركب مركوبا فيذهب إلى الحج، أو مثلا على البحر أو غيره، فإنه إن استطاع فهو يجب عليه، معنى إذا توفر أيضا المال وكذلك أمن الطريق. وأما إذا لم يستطع، مثلا رجل مريض لا يستطيع المشي ولا يستطيع الحركة، فهذا لا يجب عليه، أو لا يستطيع أيضا أن يقاسي الطريق، يعني مثلا يتضرر من الشمس أو غيرها من هذه الأشياء، فهذا لا يجب عليه حتى يشفيه الله عز وجل إن كان مريضا أو كبيرا، كما قالت تلك المرأة الخثعمية للنبي عليه الصلاة والسلام أن أبي شيخا كبيرا قد أدركته حجة الإسلام وهو لا يستطيع أن يستقر على الراحلة، ما يستطيع أن يستقر لأجل كبر سنه، أفحج عنه؟ قال نعم حجي عن أبيك، قال نعم حجي عن أبيك. فدل على أنه من لم يستطع الركوب أو لم يستطع أن يتحرك فإنه لا يجب عليه، لكن يجوز أن يوكل، بل بعض العلم يقول يجب عليه أن يوكل من يحج عنه إن استطاع بالمال. وأيضا كذلك الاستطاعة في أمن الطريق، أنا إذا كان الطريق مأمونة فأيضا هذا من الاستطاعة، وإن كان الطريق غير مأمونة، أنا هناك قطاع طرق أو هناك من يمنع الناس عن الحج وممكن أنه يقتلهم إذا تعدوا أو إذا أرادوا أن يمروا، فمثل هذه الأشياء مثل ما يحصل أحيانا في الحدود وغيرها، فأحيانا بعض مثلا الدول تمنع من دخولها وتجد أن دخولها لا بد منه حتى يذهب إلى الحج، فمثل هذا أيضا يعتبر منع من الطريق، أي هناك ليس هناك أمن في الطريق، فأيضا هذا يدخل في الاستطاعة. وكذلك المال، والمال قال العلماء أنه يكون عنده زاد وراحلة، عنده الزاد الذي، وقد جاء في ذلك حديث من حديث ابن عمر في سنن الترمذي وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي لكنه في الشواهد أي متابع، فالحديث الظاهر أنه حسن. وفي النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزاد قال، أو سئل عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة، وهو الحديث أيضا الذي جاء فيه أفضل الحج العج الثج، العج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو الدم ما يهدر فيه دما، أي ما يذبح الحاج فيه هدية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة، عنده زاد وعنده مركوب يركب عليه، وإن كان ليس عنده مركوب عنده المال الذي يركب في هذا المركوب الذي يذهب إليه، فالزاد لابد منه. وقال أكثر أهل العلم أن المراد بالزاد هنا ليس زاده فقط، بل أيضا زاد عياله، كان عنده طعام عياله، معنى ما يجوز له أن يذهب ويترك أولاده جياع ليس عندهم عائل من يعولهم، أما إن وجد إن كان هناك من يعولهم مثلا من أبنائه أو مثلا تكون له مشاهرة أو كذا راتب شهر يعطى أو معونة أو كذا، فهذا لا بأس أنه يذهب. وأما إن كان لا أحد يعول أهله إلا هو، فإذا ذهب سيتضرر أهله فإنه لا يجب عليه الحج. وكذلك كل ما كان واجبا كالجهاد العيني، معنى حتى الجهاد العيني لا يجب، وكذلك الحج لا يجب إذا كان لم يجد من يعول أهله، فكيف بمن يفرط في أهله وهو موجود عنده، معنى يذهب ويشتري بماله أشياء محرمة كالقات وغيره ويترك أولاده بدون طعام وشراب، فهذا إثمه أعظم. فهذا حج بيت الله الحرام وهو فريضة من فرائض الله عز وجل، يرخص لمن لم يجد من يعول أهله، فكيف بمن كما قلنا هو عندهم ولا يعولهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يملك قوته كما في صحيح مسلم. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.